فالسؤال الأول ما هو البر؟
فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة،
أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير لتفسير سور المفصل وتحديدا في سورة الحاقة، نستكمل فيها ما ابتدأناه من التعليق على هذه السورة بما يفتح الله سبحانه وتعالى به وييسر. وقف الحديث بنا عند المقطع الذي تلاه الابن عبد العزيز وفقه الله، وهو يبتدئ من قول الله تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهذا أو هذه الآية الكريمة جاءت بعدما ذكر الله تعالى شيئا من أهوال ذلك اليوم العظيم، فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ثم قال الله سبحانه وتعالى يومئذ، يعني في ذلك اليوم العظيم، تعرضون على الله عز وجل للحساب، وتعرضون عليه للجزاء، وتعرضون عليه ليتبين بعد ذلك انقسام الناس ومآلهم، ومآلهم فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل يومئذ تعرضون، وفي آية أخرى يقول الله عز وجل وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وتلاحظون هنا أن الله جل وعلا قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقبلها في الآية الكريمة قال الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فتكرار كلمة يومئذ هنا للدلالة على هول الموقف العظيم، وإن الإنسان حينما يقرأ هذه الآية الكريمة لا يعتريه خوف ووجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والخافية هذه جاءت منكرة لتدل على أنه لا يخفى أي شيء مهما صغر. وقد قال الله عز وجل في سورة الكهف ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل قبلها: وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ومن هنا كما يقول عون بن عبد الله رحمة الله عليه: من هنا والصالحون يقرؤون آية الكهف وهذه الآية وغيرها كانوا يخافون من صغار الذنوب قبل كبارها، لأن كتاب الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، لا صغيرة ولا كبيرة. وأنت حينما تقرأ هذه الآية أيضا تشعر بأن الجو كله منكشف، كله منكشف. الإنسان في تلك اللحظة أيها الأحبة يكون مكشوف الجسد عاري، كما قال الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، لا يعني ستر عليك البتة، تأتي كما ولدتك أمك عاريا حافيا، وتأتي أيضا مكشوف النفس ومكشوف المشاعر ومكشوف العمل ومكشوف المصير، تسقط جميع الستور ولا يبقى إلا ستر الله عز وجل، كل الستور تنكشف ولا يبقى إلا ستر الله عز وجل. تتعرى النفوس كما تتعرى الأجساد، وتبرز الغيوب والخوافي بروز الشهود، ويتجرد الإنسان من الاحتياطات والمكر والدهاء، كل ذلك يذهب، كل ذلك يذهب، ويبقى الكل مكشوفا، ويبقى الكل عاريا، ويبقى الكل بارزا. ألا ما أقسى أن تكون فضيحة الإنسان أمام العالم وأمام الملأ. الإنسان إذا افتضح في الدنيا أكثر من يعني أوسع دائرة تصل هي دائرة المجتمع الذي حوله، أو حتى ولو فرضنا نقلت فضيحته، عافانا الله وإياكم وسترنا وإياكم ستر الجميل، لو نقلت فضيحته على جميع مواقع التواصل أقسى من سيراه هم الإنس، ونقطع أنه لن يراه إلا بعضهم يقينا، بعض من الأحياء. أما في الآخرة فالفضيحة أمام الإنس كلهم من آدم إلى آخر نفس، والفضيحة أمام الجن كلهم من أولهم إلى آخرهم، والفضيحة أمام الملائكة كلهم. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. لكن ما الذي يجعل الإنسان يهتك الستر في هذه الدنيا ولا يبالي بمعصية الله عز وجل، ويغره حلم الله وستره الذي يجعله يستمر على ذلك؟ هو هذه الستور المرخاة عليه من رب العزة سبحانه وتعالى. وهذا أحد المعاني التي ذكرها بعض السلف عند قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال: ستورك المرخاة يا رب. ولكن العاقل هو الذي لا يستمر مغرورا بستر الله عز وجل، تستر مرة ومرتين وثلاث وعشر وعشرين، لكن قد تفتضح يوما ما. والفضيحة في الدنيا إذا كانت صعبة وشديدة على النفس فهي والله في الآخرة أشد وأقسى. كل شيء مكشوف كما قلنا، حتى الأرض بارزة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يجتمع الخلق فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حتى السماء متشققة أيضا، الكل مكشوف. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا أمر عصيب أيها الإخوة، حينما يقف الإنسان عاريا، عاريا من مشاعره، عاريا من جسده، عاريا من حساباته، كل شيء مكشوف ويحصى عليه كل شيء، وما لم يتداركه الله سبحانه وتعالى بعفوه ورحمته وإلا هلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حفصة حديث عائشة: من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، فما قوله عز وجل؟ يعني كيف نجيب عن قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يا عائشة. يعني المؤمن يقرر فقط بذنوبه، ويقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين المعروف عند العلماء بحديث النجوى: يدني الله عز وجل عبده فيضع الرب عز وجل عليه كنفه فيقول فيقرره بذنوبه ثم يعفو الله عز وجل عنه. العبد هنا بطبيعته يقول إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا، ظن أنها غابت أو عزبت عن الملائكة أو ذهبت عن الصحف. لا لا والله لا يذهب شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن ماذا يكون الجواب؟ قال الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. يا لها من جائزة، يا لها من فرحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي سترنا بستره الجميل أن يديم علينا وعليكم ستره في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم فصل أمر العباد أو ما يقول إليه أحوال ما تقول إليه أحوال العباد. فقال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه. والبدء بذكر أهل النعيم هنا، الله يجعلنا وإياكم منهم، الحكمة فيه والله أعلم للتشويق لهذه الحال التي يحبها كل إنسان. كلنا أيها الإخوة ومن الحضور والمشاهدين والمشاهدات مر على المدرسة، مر على المدرسة وذاق يوما ما فرحة النجاح واستلام الشهادة. هذا المشهد المصغر سيتكرر لمن وفقه الله عز وجل، لكن يوم القيامة بفرحة لا يعادلها فرحة، فرحة لا توصف، فرحة لا يعقبها حزن، بخلاف فرحة الدنيا تفرح اليوم تتكدر غدا، تتكدر اليوم تفرح غدا. هكذا الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه. وتلاحظون هنا أنه أوتي الكتاب، فالكتاب محفوظ، وهو الذي يقول الله عز وجل فيه نعم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني أصل الكتاب محفوظ. فيسلم الإنسان المؤمن كتابه، لكن تسليم يختلف عن تسليم من الكافر. فيقول ها أمقرأ كتابي. مشهد لا يمكن أن يعبر الإنسان عنه من فرحته وسروره، ها أمقرأ كتابي. وأصل الكلمة كتابي بدونها، لكن الهاء هذه يسميها العلماء هاء السكت، ولها يعني مقاصد ومغازي، منها مراعاة الفاصلة. ولا شك أن السجع في مثل هذه المقامات لون من ألوان البلاغة. هاء مقرأ كتابية، وأضاف الكتاب إليه لأنه أحصى عليه أعماله فلن يظلم. لا توجد حسنة ذاهبة ضائعة، ولا توجد سيئة ليست له وضعت فيه، ولا سيئة عملها ذهبت عنه. هاء مقرأ كتابية. إني ظننت، وهذا الظن بمعنى اليقين، والقرآن الكريم أو اللغة العربية دلت على أن الظن يطلق على معاني ومنها اليقين. وإلا الأصل في الظن هو الشعور أو المعنى المتساوي الطرفين، بمعنى أنه يشك هل هو كذا أو كذا، لكن الظن في سياقات معينة يأتي ويراد به اليقين. مثل ماذا؟ كقوله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ها؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هل هؤلاء يظنون ظنا فيه تردد؟ لا، بل هو يقين، بل هو يقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هاؤم يقول العلام بن عاشور إن هذا الفعل كيفما تصرف في اللغة فهو دال أو معناه اسم فعل أمر بمعنى خذ، بمعنى خذ. فهو يقول لمن حوله هاء مقرأوا، تفضلوا دوكم اقرأوا الكتاب من فرحته، يقول يلا شوفوه. تماما كالناجح اليوم في الدنيا إذا أخذ تقدير ممتاز يتمنى أو يرجو أنه جميع من حوله في الحارة وفي البلد، ولو اليوم يمكن ينشرها في مواقع التواصل من أجل أن يرى الناس تفوقه وتميزه. اليوم وإلى سنوات قريبة أناس كثيرون نجحوا في هذه الدنيا وليس معهم شهادة من شهاداتها، نجحوا لأن علاقتهم مع الله عز وجل على الصواب وعلى الاستقامة. معهم أعظم شهادة وهي شهادة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاشوا عليها وماتوا عليها وأدوا ما استطاعوا من حقوقها. هؤلاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني ملاق جزائي على عملي، فاستعددت له. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا جزاءه: فهو في عيشة راضية. ما أعظم القرآن، ما أعظم بلاغته. هنا يقول الله عز وجل فهو، يعني هذا الناجي، في عيشة راضية، يعني عيشة هنية، عيشة رضية. ومن بلاغة القرآن هنا، وهو ما يعرف عند البلغاء بالمجاز العقلي، أن أضاف الرضا إلى العيشة، أن أضاف الرضا إلى المعيشة. وما ذاك إلا لبيان كمال الرضا هذا المنعم. فكأنما الرضا تلبسه من أخمص رأسه، من مشاش رأسه إلى أخمص قدميه، لا توجد ذرة منه لم ترضى، فهو في عيشة راضية. فكأنما العيشة ظرف دخل فيه لا يخرج منه شيء. أنا الآن لو أقول أنت أين الآن، أين توجد؟ تقول في المسجد، لا يوجد شيء منك خارج المسجد. كذلك هذا الذي رضاه الله عز وجل وأرضاه وأعطاه حتى رضي، كأنما دخل العيشة الراضية، فلا يوجد شيء إيش خارج منها، فهو في عيشة راضية. أين هذه العيشة؟ في جنة عالية، عالية حسا وعالية معنى. أما كونها عالية حسا أي فوق، وهذا معروف، لكن كيف تكون عالية معنويا؟ وأيضا عفوا معنى آخر، وهو أن هذه الجنة مرتفعة، كما يقول بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية الكريمة: كما أن الإنسان في الدنيا إذا كانت له مزرعة مشرفة على مكان عال، فإنه يتمتع بالنظر إلى بقية مواضع هذه الجنة وهذه المزرعة وهذا البستان، فيرى الأنهار من هنا والسواقي من هنا، ويرى الأشجار هذه من النوع الفلاني والأشجار من النوع الفلاني. هذه في جنة دنيوية صغيرة، فما ظنك بجنة أخروية في جنة عالية؟ فهو يراها. ولهذا الله عز وجل في كثير من الآيات إيش يقول؟ بل في الآيات كلها: تجري من تحتهم الأنهار، فهم يتمتعون برؤيتها. لكن لو كانت الجنة منبسطة أو منخفضة بحيث يكون جزء من النعيم فوقك، لن يكون تمتعك به كتمتعك لو كنت إيش؟ لو كنت في مكان مرتفع. والعلو المعنوي ظاهر جدا لا يحتاج لبيان، فإن هذا من النعيم الذي يتلذذ به، تتلذذ به النفس. قال الله تعالى مبينا أو احتراز مما يظن أن هذا العلو قد يمنع من كمال النعيم، فقال: قطوفها دانية. مع كونها عالية لكن قطوفها دانية. وقد جاء في بعض الآثار أن الإنسان بمجرد ما يشتهي الثمرة من الشجرة تدنو له، فقط مجرد رغبة. قال الله عز وجل: وذللت قطوفها إيش؟ تذليلا. نسأل الله الكريم من فضله. وذللت قطوفها تذليلا. قال الله تعالى هنا: قطوفها دانية، أي ما يجتنى من ثمارها وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا. يا الله من فضلك، تصور أنت ولله المثل الأعلى في الدنيا تدخل في ضيافة إنسان كريم من أكرم الناس، أكرم واحد على وجه الأرض، وقد أعد لك ما أعد من النزل والنعيم وغير ذلك، فيقول وأنتم داخلون إيش؟ تفضل الله حييكم، كلوا واشربوا، وأمامك من أنواع الموائد ما أمامك. هنا تلاحظ أن الآية الكريمة قال الله فيها هنيئا، يعني كلوا أكلا واشربوا شربا هنيئا، أي لا تنغص فيه، بخلاف أكل الدنيا. عليكم السلام ورحمة الله. الآن قد يعزم الإنسان على وليمة فيها ما لذ وطاب من الأكل والشراب، لكن يكون الإنسان في مرض سكر ولا ضغط، ما يستطيع يأكل ما يريد، ولو أكل ما يريد مخالفا قواعد الطب لتضرر، أليس كذلك؟ لكن في الدنيا، في الآخرة لا يوجد شيء من ذلك. كلوا واشربوا هنيئا. ما سبب هذا النعيم والإكرام؟ بما، وهذه الباء سببية، بما أسلفتم في الأيام الخالية، يعني بسبب ما وفقتم له من العمل في الأيام الخالية. وهذا أمر مؤكد، فإنه في جميع الآيات القرآنية، لو تقرب الكرسي عبد العزيز للرجال، فإنه في جميع الآيات القرآنية الكريمة يذكر الله عز وجل الإيمان مع العمل يذكر ثواب أهل الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأما الجنة التي يريدها الإنسان أو يريد إنسان الجنة بمجرد الأماني فهذه أماني المفاليس، أعاد الله وإياكم من حالهم. ولو كان أحد يستغني عن العمل استغنى عنه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن ليس ثمة شيء من هذا، لا بد من عمل. ولهذا أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل. أما الإيمان الذي يدعي بعض الناس بأنه مجرد إيمان تصديقي في القلب، فهذا إذا لم يقترن بأي عمل ظاهر فإنه لا ينفع صاحبه ما لم يكن مكرها. دعونا من الحالات الاستثنائية، نحن نتكلم على الحال الأصل والحال العام. قال الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقد ذكر جمع من السلف أن هذه الآية نزلت في الصائمين، نزلت في الصائمين، والمعنى ليس نزلت في من يصومون رمضان، وإنما معناها يدخل فيها الصائمون. وما ذاك، وهذه فائدة لطالب العلم، أن أسباب النزول نوعان، أسباب نزول القرآن نوعان: السبب الخاص وهو الذي يكون بسبب موقف ما ينزل فيه آيات معينة، كقصة المجادلة وكغزوة الأحزاب وكغزوة تبوك وغيرها من المواضع. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي إيش؟ تجادلك. هناك امرأة جاءت وتتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله، فنزل بسببها القرآن. النوع الثاني من أسباب النزول وهو نزول الآية لانطباق المعنى عليها، وليس لأنها نزلت في سبب خاص. وهذا ينطبق عليه هذا المثال، وينطبق عليه مثال آخر ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه، المسيب بن حزن المخزومي، أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية بن ربيعة. أبو طالب يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن كان يخشى العيب ويخشى ذم المشركين وذم قريش، ما زال عنده بقايا من أوضار الجاهلية، حتى كان يقول في لامية المشهورة: لولا الملام أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى باسم قريش تعيرني بأني غير دين آبائي وأجدادي لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لكن ما نفعه. فكان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، وعبد الله هذا أسلم فيما بعد، وأبو جهل مات على الكفر كما هو معلوم، فكان ينظران إليه كأن يراهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على الكفر. فقال أبو طالب في آخر لحظة: هو على ملة عبد المطلب، أعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيه النبي الصادق يدعوه، لكن ليعلم الإنسان أن الهداية محض فضل الله عز وجل. قال الراوي: فنزل في ذلك قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم الشاهد ما هو في هذه الآية، الشاهد في الآية اللي بعدها، قال: فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه فنزلت ما كان للنبي. مع أن هذه الآية الكريمة نزلت في أواخر البعثة النبوية، وأبو طالب مات في العهد المكي، فيكون النزول هنا نزولا بيش مطابقا للمعنى العام وليس للقصة الخاصة. إذن خلاصة القول أن أسباب النزول نوعان: نوع خاص في قضية خاصة كقصة المجادلة وغيرها، وكقوله تعالى في سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى آخره، وقصة توبة كعب بن مالك ومن معه. ونوع عام وهو المراد تنزيل معنى الآية، تنزيل الآية على ما يتناولها من معنى، وإن كان الفرض قبلها أو بعدها. ومن ذلك قول بعض السلف هنا: هذه الآية نزلت في الصائمين، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لماذا قلنا إن هذه الآية من النوع الثاني؟ لأن هذه السورة مكية، والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، واضح؟ فالآية هذه سابقة متقدمة في مكة قبل فرض رمضان، لكن هذه من طرائق السلف والصحابة التابعين في التعبير عن نزول الآية الكريمة. وهذا الفهم لأنواع النزول يزيل إشكالا كثيرا يمر بك في كتب التفسير: كيف تكون الآية نزلت آية مكية نزلت في قصة إيش؟ في قصة مدنية. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا الصنف الثاني من الناس، وهو قول عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله، وهو الكافر، بدليل قوله تبارك وتعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، بعد ذلك في خاتمة الآيات. وهنا إعطاؤه بالشمال كناية عن الإذلال، تعبير عن الإذلال. ولهذا في الدنيا نحن إذا أردنا أن نكرم شخصا ناولناه إيش؟ باليمين. ومن سوء الأدب في شريعتنا أن تمد بالشمال أو تأخذ بالشمال ما لم تكن معذورا. وقد جاء في آية سورة الانشقاق أنه يعطى كتابه وراء ظهره، فما الجمع؟ هل هناك تعارض؟ الجواب لا تعارض، فهو والعياذ بالله يعطى كتابه بشماله ومن وراء إيش؟ ومن وراء ظهره، غاية ما يكون من الإذلال. بعكس المؤمن يعطى كتابه بيمينه وينطلق: هاو مقرأ كتابه، مسرور وفرحان. قال الله: فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. وهذا أحد المواضع من مواضع الأماني في القرآن الكريم التي سجلها الله عز وجل على الكفار. وتلاحظ أنهم يقولون يا ليتنا، لأن الأمنية في لسان العرب يعبر بها عن الشيء المستحيل أو ما قارب المستحيل، بعكس تعبيرنا العامي إذا بغينا نعبر عن الرغبة في الشيء نقول يا ليت. يا ليت هذه معناته شيء مستحيل أو شبه مستحيل، لكن إذا أردت أن تعبر بلغة عربية صحيحة عن شيء تتمنى أو ترجوه تقول أرجو. ولذلك لا تجد في الحديث عن نعيم أهل الجنة أو الوعد الذي لهم في الدنيا وينتظرونه في الآخرة بكلمة يتمنون أبدا. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك إيش؟ يرجون رحمة الله، يرجون رحمة الله. فالرجاء شيء متحقق قريبا، بينما الأماني لا. وانظر هذا مثال ومثال. قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا، وقال الله عز وجل يا ليتني قدمت لحياتي. فالتعبير بيا ليت هذه للتمني على شيء مستحيل أو شبه مستحيل. فهذا الإنسان يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، لماذا؟ لأنه رأى الفضائح والقبائح ورأى الكفر ورأى الإعراض، نسأل الله العافية والسلامة. لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتني ما رأيت هذا الحساب ولم أقف عليه. لأنهم وجدوا كما قال الله عز وجل: كل صغيرة وكبيرة أحصيت عليهم. وهنا تلاحظون أنه ما قال لقد ظلمت، لا أبدا. قال الله عز وجل: فاعترفوا بذنبهم. ما في أحد يوم القيامة يعترض ولا بذرة من الذرات التي تدل على وجود ظلم أبدا، يعترفون جميعا. وهذا مر معنا في سورة تبارك وهذه الآية، وكذلك في سورة الكهف، ما أحد يقول إني ظلمت أبدا، لكنهم يبدأون يلتمسون الأعذار ويرغبون في النجاة، ولكن هيهات. ولم أدري ما حسابية، لاحظ الأمنية الثانية، يا ليتها كانت القاضية. إيش القاضية هنا؟ يا ليتني إيش؟ مت موتا لا حياة بعده. ويا ليتني أموت هنا الآن موتا لا حياة بعده. والعجيب سبحان الله، كانوا في الدنيا أكثر ما يكرهون إيش؟ الموت. اليوم في أرض المحشر يتمنونه، وإذا دخلوا النار أجان الله وإياكم منها ووالدين ومسلمين، إذا دخلوها صاحوا بأعلى أصواتهم: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فقد هرب، يعني كانوا في الدنيا يكرهون الموت ويتمنونه في أرض المحشر ما يحصل لهم، بعدما يدخلون النار يتمنونه أيضا ولكن لا يموتون. قال الله عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيها ولا يحلى، نعوذ بالله من ذلك. يا ليتها كانت القاضية، يعني تقضي علي، تقطع أمري وتقطع شأني من أجل أن أموت. وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى: يا ليتني كنت ترابا. قال الله عز وجل: هلك عني سلطانيا. وهنا معنى السلطان هنا اختلف فيه المفسرون، وأكثر المفسرين على أن السلطان هنا الحجة والبيان، وذهب بعضهم إلى أن المقصود به الملك والقوة، ولكن القول الأول أقرب. لماذا أقرب؟ لسببين: أولا أن أكثر الخلق لا تمر بهم حالات سلطنة ولا ملك، أليس كذلك؟ كم نسبة الملوك على مدار التاريخ؟ قلة، السلاطين والأمراء حتى أعلى مناصب الإدارية، قليلين بالنسبة لعموم الناس. والسبب الثاني لدلالة السياق على ذلك، فإن الله عز وجل قال هلك عني سلطاني، ولم يقل هلك سلطاني، والمعنى غاب عني، ولذلك عدي الهلاك بعن حرف الجر الذي يدل في لغة العرب على المجاوزة. واضح؟ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. وهنا قال هلك عني سلطاني، هلك عني يعني ذهب عني وغاب عني، كما تقول عزب عني المعنى الفلاني يعني ذهب عني وغاب. فهذه الآية بسياقها اللغوي وكذلك أيضا بمجموعة الدلالات ترجح قول أكثر المفسرين، وأن المقصود والله تعالى أعلم هو ذهاب الحجة. وهنا أي حجة تذهب، هو مهما قدم أي عذر ليبرر به كفره، ليبرر به ضلاله، فإنه لن يجد إيش؟ لن يجد جوابا صوابا أبدا، لن يجد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة عمة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق، ليس فيه إلا الحق ولا يصح فيه إلا الحق. ثم قال الله عز وجل ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني، فالمال يذهب ولا ينفع صاحبه بل يكون وبالا عليه وتذهب عن حجته. ثم قال الله عز وجل خذوه فغلوه، وهذا أمر من الله عز وجل للزبانية، ويكفي ليقع في ذهنك تقع في ذهنك هذه الآية موقعا عظيما مرعبا، أن تتصور ولن تستطيع لكن تقارب رب العزة والجلال وهو يقول سبحانه وبحمده خذوه فغلوه. والله يا إخوة رأيت مرة ولله المثل الأعلى مقطع لأحد حكام هذا، عرض عليه إنسان اتهم، الله أعلم عاد بالقصة لكن أقصد اتهم أمامه بأنه ارتكب ما يسمى بالخيانة العظمى، عسكري، وهو جالس على مكتبه هذا الحاكم أو على مكتبه، كان يقول للجنود الذين عنده خذوه هكذا بصوت مرتفع، وأنت تشاهد هذا الصوت وهذا الجبروت يصيبك رعب أو خوف، ولله المثل الأعلى ما ظنك لو كان الذي يقول هذا ملك الملوك عز وجل. والذين يأخذونه ليسوا جنودا مثلك بحجمك وبجسمك وقوتهم مقاربة، لا، هؤلاء زبانية، زبانية ملائكة عظام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، يصل النار والعياذ بالله ويشوى فيها شوية، ثم في سلسلة ذرعها تذرع هكذا 70 ذراعا فاسلكوه. قال ابن عباس وقتاده وغير من السلف تدخل هذه السلسلة من دبره حتى تخرج من فمه، ولك أن تتصور هذا الإنسان يعذب في النار وهذه السلسلة تدخل في دبره وتخرج من فمه. ذرعها كم يا أخوان؟ 70 ذراعا، وبعضهم يقول إنها ليست بذراعنا هذا، وإن كان هذا خلاف الظاهر، لكن يا أخي خلها 70 ذراع بذراعنا نحن، هل هي سهلة؟ سلاسل يا أخوان. يقول الله عز وجل في سلسلة، قال المفسرون نكرها لتهويلها وتعظيمها، لتهويلها وتعظيمها، فاسلكوه لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وهذا التعليل ليعلم المكلفون أن الله لا يعذب بدون سبب أبدا، تعالى الله عن الظلم، فهذا بيان لسبب مآله ومصيره، إنه يعني لأنه كان لا يؤمن بالله العظيم فاسلكوا في هذه السلسلة. لاحظوا هذا الإيمان وهو نفي الإيمان والكفر وهو أعظم أسباب دخول النار. ثم قال الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين. وهنا قد يتساءل الإنسان ما فائدة ذكر عدم الحض على طعام المسكين مع وجود الكفر؟ أليس الكفر أعظم الذنوب؟ الجواب بلى، هو أعظم الذنوب، ولكن هذا دليل على أن الكافر كلما ازداد عصيانه فإن عذابه يزداد أكثر. صحيح الكفار يدخلون النار في الجملة، لكن النار دركات، ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين إن المنافقين إيش؟ في الدرك الأسفل من النار. فهناك دركات، دركات عليا ودركات سفلى. وقال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله إيش؟ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، وهذا دليل على منزلة الإطعام في الشريعة. لاحظوا هذه آيات مكية كقول عز وجل في سورة الماعون أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم يسجره ولا يحض على طعام المسكين، بخيل. وليس فقط بخيل، بل ينهى الناس عن الصدقات وإطعام المساكين والفقراء، لم يقتصر على بخله، بل حض غيره والعياذ بالله، وإن استطاع منعهم. ثم قال الله عز وجل: فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني قريب يحميه من عذاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة الشعراء: فليس لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولا صديق حميم. فالحميم هنا إما الصديق القريب، إما الصديق، نعم، الحميم اللي هو الصاحب والزميل، أو يكون القريب. قال الله عز وجل: ولا طعام إلا من غسلين، نعوذ بالله من غضب الله، ونعوذ بالله من حال أهل النار. طيب، هنا فيه إشكال، أو قبل أن نبين الإشكال، ما معنى غسلين؟ قال أهل العلم: إن الغسلين هو بمعنى الغسالة، والمراد به صديد أهل النار، أعوذ بالله من ذلك. طيب، الله سبحانه وتعالى، وهذا تفسير ابن عباس، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الغاشية: ليس لهم طعام إلا من ضريع، فظاهرها يوهم أو يدل، عفوا، على حصر طعامهم في إيش؟ بالضريع. وهنا فليس له إيش؟ ولا طعام إلا من غسلين. فكيف الجمع يا صهيب ووليد الشباب ومريم؟ في جمع؟ الجمع بين ذلك لضيق الوقت حتى لا نؤخر الإخوة كثيرا، الجمع أن يقال والعياذ بالله: إن طعامهم حصر بالضريع هذا المأكول، والغسلين هو المشروب، نسأل الله العافية والسلامة، يعني فيما يتعلق بالتغذي، هذا سوى الماء الحميم الذي إذا شربوه قطع أمعاءهم، نعوذ بالله من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: لا يأكله إلا الخاطئون. ومر معنا ما معنى الخاطئ، والفرق بين الخاطئ والمخطئ. وقلنا إن الخاطئ هو الذي يتقصد فعل الذنب ويتقصد فعل المنكر، وفرق بينه وبين المخطئ الذي يفعل الذنب لكن عن غير قصد ولا عند، عن غير قصد ولا عند. ومر معنا هذا في مجلس سابق. هذه أيها الإخوة إطلالة أو وقفات سريعة مع هذه المشاهد، وكلنا نقرأها ودوما نمر بها، ولكن السؤال: أين أثرها على قلوبنا؟ أين أثرها على عيوننا؟ أين أثرها على أعمالنا؟ والله يا أيها الإخوة، إذا لم يكن لهذا القرآن أثره علينا في مراجعة حساباتنا، فإن قراءتنا ناقصة، قراءتنا ناقصة. ولا ينبغي أبدا أن يكون أكبر هم الواحد منا كم قرأ، وإنما كيف قرأ. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.